تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في عارضة الأحوذ شرح صحيح الترمذي، وما زلنا في أبواب الطهارة. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال: وسمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. فهذا الحديث لا يصح. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح، هذا حديث ضعيف. ولكن أخرج أبو داود عن سفيان ابن الحكم الثقفي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. وهذا حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود 152. يبقى هذا الذي نعتمده، يبقى النضح بعد الوضوء ثابت، ولكن ليس بحديث الباب لأنه ضعيف، ولكن بما أخرجه أبو داود عن سفيان ابن الحكم الثقفي قال: كان رسول الله صلى الله وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال الشارح رحمه الله: معناه أنه يرش الإزار الذي يلي الفرج بالماء ليكون ذلك مذهبا للوسواس. هذا معنى النضح بعد الوضوء، يعني الإنسان إذا قضى حاجته واستنجى بالماء أو الحجر يأخذ بللا على يده ويرش هكذا على ثيابه الداخلية حتى يبلها. لماذا؟ علشان يدفع عن نفسه الوسواس. لو وجد بللا بعد ذلك يقول: ما أنا اللي رشيت نفسي، أنا اللي بليت نفسي، فيدفع عن نفسه الوسواس إن طلع منه مية ما طلعش منه مية وهكذا. وعن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني أجد بللا إذا قمت أصلي. فقال ابن عباس: انضح بكأس من ماء، فإن وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه. فمكث ما شاء الله، ثم أتاه فزعم أنه ذهب ما كان يجد. رواه البيهقي الجزء الأول صفحة 162. يبقى إذن هذا علاج الشك في خروج القطرات بعد الماء. الشك، الإنسان لما يشك بيقول لك: أنا متهيج لي كده، بحس كده، بشعر إن أنا بعد الوضوء تطلع مني نقطة ولا أكتر ولا أقل. ها؟ يعني متيقن؟ لا مش متيقن. يبقى علاج هذا الشك وقطع هذه الوسوسة بهذه السنة: بعد ما تتوضأ، بعد ما تستنجي، إيه؟ تنضح، يعني ترش على ثيابك الداخلية. قال: باب ما جاء في إسباغ الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي رواية كررها ثلاثة. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث دليل على محو الخطايا بالحسنات، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قال الشارح: هذا حديث دليل على أن الحسنات تمحو السيئات. من أين تمحوها؟ من أين تمحوها؟ قال: من الصحف التي بأيدي الملائكة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالله تعالى وكل بكل إنسان ملكين، أحدهما عن يمينه يكتب حسناته والآخر عن شماله يكتب سيئاته. فقال أن محو الخطايا بالحسنات يكون من الصحف التي بأيدي الملائكة، فهي التي يمكن فيها المحو والإثبات. أما أم الكتاب التي عند الله عز وجل فلا يكون فيها محو ولا زيادة ولا نقصان، ولذلك قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب عند الله عز وجل لا زيادة فيها نقص، أما المحو والإثبات يكون مما بأيدي الملائكة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث: إسباغ الوضوء على المكاره. قال المراد بالمكاره برد الماء أو ألم الجسم أو إيثار الوضوء على أمر من الدنيا، بمعنى في البرد في الشتاء المية باردة، المية باردة لا يمنعك برد الماء من أن تسبغ الوضوء وتستوعب كل عضو بالقدر الذي أمرت به. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. قال الإمام الشافعي: ولا يجزي إلا أن يغسل من رؤوس الأصابع إلى المرفق ظهرا وبطنا وجوانبا. فده المراد أن تستوعب العضو الذي أمرت بغسله، إسباغ الوضوء استيعاب العضو. أما التكرار مرة ومرتين وثلاثة فقد عرفنا الفرض والسنة، الفرض مرة والسنة مرتين أو ثلاثة ولا تزيد على ثلاثة. فإسباغ الوضوء على المكاره يدخل في المكاره شدة البرد في البرد، ويدخل فيها شدة الحر في الصيف. في بعض البلاد الحرارة عالية جدا، بتنزل المية من الحنفية كأنها مغلية سخنة، هذا برضو المكاره. إما في الشتاء في البرد، وفي الحر في شدة سخونة المية. ويقول: أو إيثار الوضوء على أمر من الدنيا، بمعنى حضرتك مستعجل وراك شغلانة فعايز تتوضأ وتصلي بسرعة، لا ما ينفعش، لازم تسبغ الوضوء، يعني تستوعب الإسباغ كما قلت أن تستوعب كل عضو من أعضاء الوضوء. وكثرة الخطى إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا، إسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني به بعد الديار. فأعظم الناس أجرا أكثرهم ممشى، كلما كانت دارك بعيدة عن المسجد كلما كثرت خطواتك وكثرت حسناتك. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار حتى خطواتك كنت ماشي إلى المسجد تكتب، ولذلك لما خلت الديار قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بنو سلمة أن يجوروا الجامع، يبقوا قريبين من المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة، بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قال: نعم يا رسول الله. قال: بني سلمة، دياركم تكتب آثارك، دياركم تكتب آثارك، يعني إلزموا الديار البعيدة، فخطواتكم منتو جايين ورايحين للمسجد بتكتب، فخلوكم بعيد، يكثر الأجر ويكثر الثواب. وإذا كانت الخطوات إلى المساجد تكتب، فالخطوات أيضا أخرى إلى الأماكن أخرى تكتب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، يعني خطواتك وانت ماشي بتنكتب لك أو عليك. انت ماشي رايح فين؟ رايح الجامع، تنكتب لك حسنات، وذايب إلى مكان آخر تعصي الله فيه تنكتب سيئات. فخلي بالك حتى وانت ماشي، حتى خطواتك بتنكتب. يقول قتادة أو غيره من السلف: لو أهمل الله من أمورك شيئا لأهمل آثارك. يعني كان لو كان ربنا بيهمل شيء من أعمالك كان أهمل آثار، لكن بيكتب مشيك، فما بالك بقى بغيره من الأعمال. والسعيد الموفق هو من دخل في عموم قوله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أن من أحبه الله وفقه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو يمشي بها. يعني الله تعالى إذا وفق عبدا، إذا أحب عبدا وفقه، فسخر جوارحه لما يحب. عينك ما تشوفش إلا ربنا بيحبه، ودانك ما تسمعش إلا ربنا بيحبه، وإيديك ما تمتدش إلا إلى ما يحب الله، ورجلك ما تمشيش إلا إلى ما يحب الله. يبقى مما يمحو الله بالخطايا إسباغ الوضوء عن المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إيه معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ أنا جيت صليت المغرب، وبين المغرب والعشاء يعني وقت قليل، ساعة أو أقل دلوقتي، أنا حروح أعمل إيه؟ ما أريش حدا في الدار، أخليني قاعد في الجامع أستنى العشاء. بل وأحيانا أنا اتغديت بعد الظهر وريت صلاة العصر، ما أريش حاجة لا في الدار ولا في غيرها، أخليني قاعد من العصر حتى العشاء أستنى. ها؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة. وممكن يدخل في انتظار الصلاة بعد الصلاة: أنا مشغول، أنا صليت بس وراي شغل، أطلع أشوف شغلي بس قلبي متعلق ومشغول بالصلاة، قلبي متعلق ومشغول بالصلاة، فكل شوية أبص في الساعة، المغرب قرب ولا لا، العشاء قربت ولا لا. فهو صلى وخرج بس قلبه مشغول بالصلاة، وهذا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق في المساجد. يبقى انتظار الصلاة بعد الصلاة إما على الحقيقة بمعنى أن يصلي ويقعد بدل ما يروح أو يطلع يقعد قدام الجامع، في ناس بتصلي وتطلع تقعد قدام الجامع لغاية ما يجي الصلاة الثانية. ها؟ ليه تقعد قدام الجامع؟ ليه تقعد برا الجامع؟ خليك قاعد في الجامع. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فطول ما انت قاعد حد، يعني لو انت قعدت في الجامع وما انشغلتش بأي ذكر، الملائكة بتستغفر لك، فكيف بقى لو انك انت اشتغلت بقى بالذكر، بالقراءة، بالاستغفار إلى آخره. انتظار الصلاة بعد الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال: هذا تفسير لقوله تعالى: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا. ولا شك أن هذا داخل في الرباط، ولكن مش هو الرباط كله، وإلى الرباط في سبيل الله بقى المجاهدون في سبيل الله، المرابطون على الحدود، حراس الحدود، فهذا هو الرباط الأصلي. بس يدخل في الرباط انتظار الصلاة بعد الايه بعد الصلاة. يبقى هذا أمر عظيم. يبقى حضرتك كنت قاعد في الجامعة تنتظر الصلاة كأنك مرابط، كأنك مجاهد في سبيل مرابط حارس الحدود الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المستعان الله سبحانه وتعالى، والموفق من أعانه الله. فهذه ثلاثة أعمال يمحو الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء. التمندل يعني استخدام المنديل، يعني تتنشف ولا ما تنشفش. إذا توضيت تستخدم المنديل وتنشف، تستخدم الفوطة، تستخدم البشكير وتنشف نفسك ولا ما تنشفش. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وعن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. وهذان خبران لا يصحان. خبر عائشة وخبر معاذ في أن الرسول كان بيتنشف بعد الوضوء، هذان الخبران لا يصحان. ولكن في الصحيح عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندها فناولته المنديل فرده، دت له الفوطة عشان ينشف ما خدهاش. وهذه المسألة مسألة أنك أنت تنشف بعد الوضوء أو ما تنشفش، فهذا أمر على الإباحة، أمر على الإباحة، لم يصح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث. يبقى هو أمر على الإيه؟ على الإباحة. عايز تنشف ما فيش مشكلة، عايز الدنيا حر وعايز تسيب المية عليك كده شوية ما فيش مشكلة. يعني في البرد عايز تنشف بسرعة عشان تتدفى ماشي، في الصيف مش عايز تنشف عشان تخليك إيه بردان شوية ما فيش مشكلة. الأمر إيه؟ على الإباحة. مسألة التمندل والتنشيف بعد الوضوء على الإباحة. قال: باب ما يستحب من التيمم في الطهور. باب ما يستحب من التيمم في الطهور، يعني أن يبدأ بيمينه، أن يبدأ بإيه؟ بيمينه. أما تيجي تغسل يديك تبدأ باليمين، تغسل رجليك تبدأ بالإيه؟ باليمين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعلى. بخلي بالك اليمين دايما، اليمين دايما، خليك دايما في اليمين ومع اليمين. أما تيجي توضى تغسل إيدك اليمين الأول وتغسل رجلك اليمين الأول. وأما تيجي تسرح راسك، أما تيجي ترجل راسك يعني تسرح راسك تمشط راسك، ابدأ بالجانب اليمين الأول. أيوه. حتى لما تيجي تحلق راسك ابدأ بالجانب في الحلق، ابدأ بجانب اليمين الأول. ولما تلبس النعال ابدأ بإيه؟ برجلك اليمين الأول. قال: باب ما يقال بعد الوضوء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على فضل الله سبحانه وتعالى. الجنة يسيرة، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، الجنة سهلة بإذن الله. وإن معاذ بن جبل يقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أدخلني الجنة وبعدني على النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عليه. تتوضى وتسبغ الوضوء كما أمرت، وبعد ما تخلص تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أبواب الجنة ثمانية فتح لك تدخل من أيها شئت. فحافظ على هذا الذكر لا تنساه، خلي بالك الذكر ده عقب الوضوء بيفتح لك أبواب الجنة، فما تنشغلش عنه بأي شيء. وقد صح أو قد صحت زيادة أخرى، وهي قول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال الشارح فائدة: الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية أربعة. خلي بالك بقى، إذا كنت عايز أبواب الجنة الثمانية كلها تنادى عليك، فأربعة أصناف من الناس أبواب الجنة الثمانية بينادوا عليهم. أولا: من أنفق زوجين في سبيل الله، وده حديث متفق عليه. الثاني: من قال هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو في صحيح مسلم. الثالث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وده في البخاري. الرابع: من مات يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الشارح نكتة: الوضوء عبادة لم يشرع في أولها ذكر ولا في أثنائها. في بعض الناس كده لها أذكار وأوراد كده على الوضوء، أيوة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والبسملة وقراءة القدر أو قراءة الفاتحة أو ما تيسر من القرآن وأثناء الوضوء، واللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم لا تعطيني كتابي شمالي، اللهم بيض وجهي، إلى آخره كده. كل هذا لم يصح. يقول: الوضوء عبادة لم يشرع في أولها ذكر ولا في أثنائها، إنما مطلوب النية، والنية محلها القلب، ما ليش علاقة باللسان فيها، وبسم الله، لأنه كما سبق لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى النية محلها القلب، وبسم الله، وتتوضى وانت ساكت خالص، انت ساكت عن الأذكار والأدعية والأوراد. لكن الكلام المباح على وضوء مباح، الكلام مباح، يعني واحد بيسألك عن حاجة وانت تتوضى مش معنى ترد عليه، انت دخل عليك واحد عايز منه حاجة كلمه، الكلام المباح في أمور الدنيا مباح، أيوة، لكن ما فيش أذكار ولا أوراد ولا أدعية أثناء الوضوء. يبقى أوله بسم الله، وآخره كما سبق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال: باب في الوضوء بالمد. باب في الوضوء بالمد، يعني أما تتوضى ما هو القدر من الماء الذي يكفيك للوضوء؟ قال: باب في الوضوء بالمد. عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هكذا قال أبو عيسى، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. احنا عارفين الصاع أربعة أمداد، والمد بقدر حفنة الرجل المعتدل الخلقة، يبقى ايه الحفنة ديت اسمها مد، والصاع أربعة أمداد. كان عليه الصلاة والسلام يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع بالمد، يعني لما تحط يدك كده وتملاهم ده اسمه ليه المد، ده الوضوء كله. طب حضرتك بقى بتاخد كم مد لوجهك لوحده؟ تفتح الحنفية وتلاقي بإيدك الاثنين وتبتدي غاسل وشك، ادي مرة وكمان مد، تغسل وشك بثلاثة أمداد، وشك لوحده بتغسله بثلاثة أمداد. ولذلك احنا عندنا مسألة الإسراف في المية في الوضوء وفي الغسل إسراف كبير جدا جدا. أولا بيدخل الرجل الحنفية سواء في الدار أو في الجامع، قبل ما يوصل قبل ما يجي في المكان يجي فاتح الحنفية على آخرها، ولازم تبقى على آخرها، وبعدين يقعد يشمر والحنفية شغالة، وبعدين زي ما قلت بقى إيه يعني يقعد بقى يتكلم ويدلك ويعمل ويضيع، بياخده صفحتين ثلاثة مية في الإيه وهو عشان يتوضأ. والغسل يولع السخان قبل الغسل بساعة، وبعض الناس السخان شغال في طول النهار في البيت، يعني المية دايما بتغلي، يخش يغتسل يفتح المية السخنة ينزل البردة اللي فيه، ينزل البردة رايحة في المجاري، وبعدين المية تنزل تلاقيها سخنة، يقعد تاني يفتح البارد، يقعد يخلط، يضيع له كم صفيحة في المية. يا إخواني الله تعالى قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، اقتصدوا في الماء، اقتصدوا في الماء. تأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ثم أتبع الترمذي هذا الباب لما بين بقى السنة في قدر الماء، قال إيه بعد كده؟ قال باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. لكن هذا الحديث الذي أورده الترمذي في الباب ضعيف لا يصح، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سعد بن أبي وقاص يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ فقال أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم وإن كنت على نهر جاري. حتى لو تتوضأ من البحر لا تسرف. فالمسألة مش مسألة إيه إن المية ياما ولا شوية، لا، المسألة مسألة اقتصاد. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هل ترضى بذلك؟ هل ترضى أن تكون من الذين لا يحبهم الله؟ ما أحد يرضى ذلك، كلنا نتمنى أن يحبنا الله عز وجل. يبقى إذن لا تسرفوا في الماء، لا تسرفوا في الماء. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. خلي بالك بقى اسمع الكلمة الحلوة اللي بيقولها ابن العربي رحمه الله. في بعض الناس يقول يا اخي ده رسول الله، ده رسول الله بيتوضى بالمد بيغتسل بالصاع، انا ما يكفنيش صاع عشان اغتسل. اسمع بقى ما قال ابن العربي، قال الاسراف مكروه والناس متفاوتون في القصد. يعني ايه؟ كل واحد بيحاول يقتصد، انت بتحاول تقتصد بتاخد مدين، وغيرك بيحاول يقتصد ياخد ثلاثة، واحد ياخد مد. قال الناس متفاوتون في القصد، والأحوط والمقصود ما بيناه أن يحصل إسباغ الوضوء والاستيعاب، وأقل المقدار ما كان يكتفي به سيد الناس، فلا يمكن في الوضوء في الوجود أعلم منه ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس بأمور الشريعة ومكارم الأخلاق. ما هو رسول الله ليه؟ أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر كثيرا. ما تقولش ده الرسول، الرسول أسوتك، عليه الصلاة والسلام قدوتك، بيتوضى بالمدة عشان يعلمك، وبيغتسل بالصاع عشان يعلمك. يبقى يا إخواني مسألة الإسراف في الماء في الوضوء والغسل مسألة خطيرة جدا، واعلموا أننا مسؤولون عن هذا الماء. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ إنما هو الأسودان الماء والتمر. قال أما إن ذلك سيكون، هتنسأل عن المية دي، ربنا هيسألك عن المية يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتصاد في أمورنا كلها، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى